نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات من خلال سورة الأنعام. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة وتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وتكلمنا عن هذه الآيات وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن المشركين وعن حالهم يوم القيامة عندما يحشرهم ربنا سبحانه وتعالى. والجميع يحشر إلى ربه سبحانه وتعالى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: نحشر على صفة واحدة يحشرون حفاة عراة غرلا. والله تعالى يحشر الجميع من الجن والإنس من آمن وأشرك، ثم يكون ذلك التوبيخ والتقريع لهذه الطائفة التي أشركت بربها سبحانه وتعالى. وكما بين ربنا سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، يوجه ذلك الكلام إلى المشركين: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن حجة هؤلاء عندما يسألون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا أقسموا بربهم سبحانه وتعالى، يقدمون المعذرة لذلك: والله ربنا ما كنا مشركين. فكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ويكون الرد على هؤلاء: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وتوقفنا في المرة السابقة عند قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو السبب الذي من خلاله لم يستمعوا إلى ذلك الهدى. هم يستمعون إلى آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليهم، ويستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حجب عن هؤلاء أن ينتفعوا بهذه الحواس. حواس الإنسان التي يدرك من خلالها الهدى، ربنا سبحانه وتعالى عطل منافع هذه الحواس للكافرين. لذلك كما بين الله عز وجل في كتابه في بداية سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ربنا سبحانه وتعالى حجب أن ينتفعوا بتلك الحواس، حجب الله سبحانه وتعالى عن الكافرين أن ينتفعوا بتلك الحواس. لذلك كما قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن لهم حواس ولكن لم ينتفعوا بتلك الحواس، يبقى لم ينتفعوا بهذه الحواس. قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما أعطانا هذه الحواس ليس من باب نظر الإنسان إلى الدنيا، ولكن نظر الإنسان للدنيا من خلال الحواس هذا عرض، لكن الأصل هو أن ننتفع بهذه الحواس حتى نصل إلى ذلك الهدى. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا القلوب حتى نعقل بها الهدى، أعطانا العيون حتى ننظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى سواء المتلوة أو الآيات التي نراها في ذلك الكون. الله عز وجل أعطانا السمع حتى نستمع إلى الآيات. قلنا كل الإنسان يبقى بيستمع إلى كلام فلان أو كلام فلان أو يتكلم لكذا وكذا أو ينظر لكذا وكذا، كل ده عرض بالنسبة للدنيا. يبقى ليس إعطاء رب سبحانه وتعالى لنا هذه الحواس ليس الأصل فيها أن ننتفع بها من أجل الدنيا، ولكن ننتفع بها من أجل الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أثبت أن لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها، لهم آذان ولكن لا يسمعون بها. نعرف أن السمع سماع الإدراك موجود، يعني سماع الإدراك موجود، ولكن مقصود بذلك سماع القبول والإجابة، نستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى. يا ترى الله عز وجل أعطانا ذلك السمع لكي نستمع إلى آياته، قلنا يا ترى إيه الغرض من كده؟ قلنا حتى ننتفع بهذا المسموع وحتى ننفذ ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعطانا العقول، قلنا حتى ندرك ونفهم ونتدبر أيضا ونتأمل فيما قال ربنا سبحانه وتعالى وفيما طلب منا. وإلا معلوم أن المجنون لم يكلف بعد، لأن العقل مناط التكليف، يبقى هذا الإنسان وصل إلى السن ما وصل ولكن ذهب عنه العقل، فإذا هذا لا يكلف، والله تعالى لم يجر عليه القلم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منها عن المجنون حتى يفيق. المجنون يبقى مش من أهل التكليف، قلنا على الرغم أنه وصل من السن ما وصل ولكن وصل وكان ما زال مجنونا، ذهب العقل، والعقل مناط التكليف. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا العقول حتى ندرك بها الهدى، ولذلك قال لهم قلوب لا يفقهون بها. الله عز وجل كما يبين أيضا في هذه الآية منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، أي يجيئون ليستمعوا قراءتك ولا تدري عنهم شيئا، أن الله تعالى جعل على قلوبهم أكنة. القلوب في أغلفة، في أكنة، يبقى في أغلفة حجبت أن يصل هذا الكلام إلى القلب، وأن القلب العقل موجود في القلب، وبالتالي كيف نعقل؟ يبقى ابتداء هناك مادة لابد من وصولها إلى القلب ثم يتم الإدراك من خلالها، لكن حجب ذلك تماما. قلنا قلوب عليها أغلفة، طبع الله عز وجل عليها، ختم الله عز وجل عليها، وكذلك الله عز وجل بيّن أنها آذان عليها ذلك الوقت، قلنا يبقى فيها صمم، وبالتالي الأصم مهما تتكلم مع ذلك الأصم فإنه لا يعقل ذلك القول لأنه لم يسمع ابتداء. فالله تعالى شبه هؤلاء بمن كان في أذنه صمما، ولذلك الله عز وجل نهانا أن نكون كأمثال هؤلاء، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى قالوا سمعنا ولكن في الحقيقة حالهم كحال الذي لم يستمع. قلنا شاهد من ذلك أننا لم نرى أثر هذا الاستماع عليه. قلنا إيه الفرق بين الذي يسمع والذي لا يسمع؟ يبقى نقول والله الفرق بين الذي يسمع والذي لم يسمع الفرق في الاستجابة. يبقى إيه الفرق ما بين الأمرين؟ والله لا استمع إلى الآيات وهذا به صمم في أذنيه لم يستمع إلى الآيات، يبقى نقول هذا استمع، يبقى نرى أثر هذا الاستماع على سلوكه وفي أفعاله، يستجيب لله رب سبحانه، لذلك ما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لوحي، يبقى دعوهم، يبقى حنستمع إلى ذلك الكلام، قال الله تعالى افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، يبقى حنستجيب. الله عز وجل أمرنا بالصلاة فصلينا، يقول لك والله وصل إليك الأمر إزاي؟ استمعنا إلى الآيات واستمعنا إلى أوامر رب سبحانه وتعالى، فعند ذلك علمنا أن الله تعالى قد افترض علينا الصلاة فصلينا. نيجي شهر الصيام بنصوم، نقول ما الذي قال لك صم؟ نقول أن الله تعالى قد أوجب علينا ذلك. نقول ما الدليل؟ استمعنا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاستمعنا الآيات فكان التنفيذ. ولذلك الذي لم يستمع لم ينفذ لأنه لم يستمع، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى مثل أن ذلك الذي استمع ثم أعرض عن آيات رب سبحانه وتعالى، وعلى ذلك كان له قلب منكر لآيات الله عز وجل وحال حال الذي لم يستمع ابتداء. لذلك ما قال لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا قل لا يسمع، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم عرضون، قلنا لأنه غير مهيأ تماما لطاعة ربه سبحانه وتعالى وغير مهيأ للاستجابة. لذلك بين الله عز وجل أن أهل النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى نقول الله ده له قلوب، ده فلان الفلاني ده كان معروف إن هو رجل عاقل، ويذهبون يستشيرون فلان رجل عاقل، ولكن هذا عاقل بمفهوم الناس، يعني هذا عاقل بمفهوم الناس، نقول فلان ده عاقل إنسان متزن، هذا بمفهوم الناس، لكن لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن معايير وموازين الناس ستختلف، حتى يقال الرجل ما أعقله أضراب أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى التقييم كان عندنا غير مع غير الميزان عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن إحنا ممكن نقدم إنسان لأنه متربع، إنسان الله يعني ليه مال، إنسان ليه وجاهة، وهكذا كل دي أمور ممكن نقدم من خلالها الإنسان. لكن يا ترى ده الإنسان هذا إنسان مقبول عند ربي، لو وجاء عند ربي سبحانه وتعالى الله عز وجل كما قيل كما بين المثال التقوى، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قلنا ميزان، هذا هو الميزان، والله فلان عنده مال يعني من ذات الحسب والنسب، قلنا والله ده متربع على او مترائف على الناس، كل ده امور يعني عما قريب زائلة، يعني عما قريب زائلة، اللي عنده مال يفارق المال ثم يتركه، والله اصحاب المنصب والجاه يتركون ذلك المنصب والجاه ثم ايضا يتفلتون من ذلك. قلنا كل دي امور دنيوية ليس عليها اساسها التقييم، نقول التقييم على ما عند الله سبحانه وتعالى. قلنا ايه الفائدة لما احنا ممكن نقيم انسان على غير ميزان الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا ميزاننا ده ميزان ساقط لا قيمة له، ولكن مرد الانسان الى من؟ الى الله عز وجل. فيبقى اذا الميزان على ما عند الله عز وجل، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى هنا الميزان هو التقوى، امتثال الانسان لاوامر الرب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ومن من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ويرى كل آية لا يؤمن بها. يبقى كان في آذانهم ذلك الصمع عن السماع النافع لهم، يستمعوا لسماع إدراك. يبقى قلنا زي ما الإنسان ينادى على آخر يا فلان، فعلى ذلك قلنا أنه لم يجب ذلك الداعي، نقول استمع استمع، لكن سماع إدراك فقط، يعني عارف أن فلان ينادى عليه ولكن لم يجب ذلك النداء. لكن قلنا لو أجاب النداء يبقى ده سماع القبول والإجابة، قلنا بدليله استمع ثم لبى النداء، لكن يستمع ثم لم يلبي، لما الإنسان كده يعرض عن آيات ربي سبحانه وتعالى حاله كحال ذلك الذي ختم الله عز وجل على قلبه، وحال الذي جعل ربنا سبحانه وتعالى في قلبه ذلك في سمعه ذلك الصم، فلا يستمع الهدى ولا يعقل يعني من ذلك الأمر شيئا. ولذلك قال الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لما اتكلمنا عن هذه الآية في سورة البقرة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قال حالهم مع الآيات كحال الراعي مع الغنم، الراعي مع الغنم كده ينادى على الغنم، هي سمع صوت لكن لا تبقى ما يقول، لكنها لا تبقى ما يقول، قلنا لماذا؟ أنها ليس لها الإدراكات التي تفهم من خلاله مع كل ذلك الكلام. ان برضك نفس القضية مع الكافر، يبقى الكافر كده حاله كحال الغنم، وهو الراعي ينادى على الغنم، الغنم يستمع الى ذلك الصوت صادر، لكن هو زي ما نقول في صوت، لكن احنا مش عارفين نميز هذا الكلام، يبقى بينعق بما يسمع الا دعاء ونداء. فالله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآية ونرى كل آية لا يؤمن بها مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين لا يؤمنوا بها، فلا فهم عندهم ولا انصار. يا ترى ليه مش بيؤمنوا؟ قلنا لانها قلوب منكره، قلوب منكره اساسا، قلنا قلوب ختم الله سبحانه وتعالى عليها، قلوب مظلمه سوداء، فعلى ذلك لا تستطيع ان تفرق. وان يروا كل ايه لا يؤمنوا، ايات بينات دلالات واضحه، لكن تجد انه وضع الحجب حتى لا يفهم، نقول ما عندوش استعداد ابدا أن يفهم ذلك الكلام. قلنا آيات بينات كلها دلالات وبراهين واضحة قطعية أن هذا النبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن ما يتلوه علينا هو كلام رب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يأمر بكذا وينهى عن كذا، ولكن نقول قلوب أساسا سوداء مظلمة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فهم عندهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو كانوا فيهم خير ولو أسمعهم لتولوا المعرضون. يعني بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن دي قلوب منكرة، قلناه يا تماما أن تضع هذه الحجب والحواجز أن تفهم أو تعقل ما يقول ربنا سبحانه وتعالى. ويبقى ده مهما تأتي بالآيات والبينات، لذلك هنجد أن من المعالم الأساسية لأهل السنة والجماعة، من خصائص أهل السنة والجماعة ترك الجدال. يبقى من خصائص أهل السنة ترك الجدال، قلنا لأن المجادل ده يعني بيجادل للجدال لكي ينتصر إلى مذهبه. لكن غير الإنسان الذي يسأل سؤال استرشاد عايز يتعلم من أمر دين، فبيسأل السؤال الذي يعني يفهم من أمر دين أو يطلب المزيد من هذه العلوم حتى يكون مطبقا لكلام ربي سبحانه وتعالى. فسؤال الاستشهاد غير سؤال التعنت والعناد. لذلك نجد أن من القصائص الأساسية التي يميز بها أهل السنة جماعة ترك الجدال والمراء. والجدال كما قال المراء في القرآن كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قلنا هي مناظرات مجادلات، كل واحد عايز ينتصر لمذهبه. فعلى ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه مهما تأتيهم بهذه الآيات والحجج والبينات والبراهين القطعية الواضحة الساطعة على ذلك قلوب منكر، يبقى لا يؤثر ألف دليل في المنافق، لكن المؤمن يكفي إشارة واحدة أن تشير إلى الحق فقط. قلنا إشارة إلى الحق فكان من المتبعين لذلك الحق. أما الكافر أو المنافق أو الفاجر، قلنا لو أتيت بألف دليل على ذلك نجد أنه لا يؤمن، قد أغلق قلبه تماما عن أن يستمع إلى ذلك الهدى. لذلك قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالإنسان لما يسمع كده إلى بعض الآيات وبعد ذلك يعرض عنها يبقى يخشى على نفسه، إنما نظنش أن الآيات هي يعني دي الآية تطبق أيضا بجزئيات. يعني كما بينا قبل ذلك الله عز وجل لما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا إيه السبب؟ إيه السبب لعدم قدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وبالتالي قلنا الآيات لما بتطلع عليهم يبقى لم يستمعوا ولم يستجيبوا. قلنا ممكن الأمر ده يقع فيه الإنسان المسلم في بعض الأحيان، نقول قال الله تعالى كذا ولكن حالك كحال الذي لم يستمع. أما علمت أن الله تعالى أمر بكذا؟ يعلم، لكن لماذا لا تطبق؟ أما علمت أن الله تعالى نهى عن كذا؟ نعم، ولكن لماذا تتجرأ على المعصية؟ قلنا حاله حال أيضا الذي لم يستمع. يبقى عنده شبه جزئي، يعني مش هنقول والله هو مختوم على قلبي تماما ولكن حاله حال الذي ختم على قلبي عند ذلك. يبقى الإنسان كده ينتبه أن الآيات التي ورد في شأن الكافرين أو المنافقين أو الكاذبين، انتبه أن ممكن الإنسان يكون عنده لوثة من هذا الأمر، لوثة من هذا الأمر، فتكون شبيها بالكافر أو الفاجر في جزئية من جزئيات. يبقى ننتبه كده الإنسان الآيات نقراها ولا بد من إنزال الآيات على واقع حال الإنسان. نظن دي والله تتكلم عن الكفار، تتكلم على بني إسرائيل، هذه تتكلم على أهل الكتاب. ده القرآن ده يقول يعتبر كده، القرآن ده هذه رسالات من الرب سبحانه وتعالى موجهة إليك أنت، أنت بصفتك الشخصية. يبقى كل آية أنت مقصود بيها. يبقى نقول والله إحنا لما بنتكلم كده عن الكفار عن كذا عن كذا قلنا عشان نحضر، يبقى ألا نتمثل مثلك هؤلاء. يبقى قلنا ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لمطلب العبد اهدنا الصراط المستقيم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من خلال القرآن معالم هذا الصراط المستقيم. ومن رب سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف انحرف الطريق الأمم السابقة، حرفوا ازاي عن الصراط المستقيم. قلنا عشان تحضر، وإن كان ربنا سبحانه بيّن لنا معالم الطريق المستقيم عشان نتابع. يبقى نقول لك والله أنت دلوقتي بتطلب مطلب التطبيق العملي، إما أن نقول أنت صادق فيما طلبت وإما أن تكون كاذبا، ده كان زعم وادعاء فقط. فقلنا لك والله طريق مستقيم يتمثل، أدي إشاراته وأدي علامات ودلالات، واحذر يعني أن يحرف بك الطريق كما انحرف بالأمم السابقة. انحرفوا إزاي؟ أدي والله طريق انحرفكم. يبقى الكلام واضح وبين، قلنا آيات بينات واضحة جلها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلا يبقى الإنسان إلا العمل، يبقى الإنسان إلا العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولو عين الله فيهم خيرا لأسمعهم حتى إذا جاءوك يجادلونك ويناظرونك في الحق بالباطل يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. قلنا ما ايسر الاتهامات، ما ايسر الاتهامات. قلنا لما لم يجدوا يعني شيئا يقدحون فيه في كتاب ربهم قالوا ما هي الا اساطير الاولين، دي كتب سابقه، وهو جمع الكلام ده، هو وجمع الكلام ده. قلنا لانهم مش واجدين ابدا فرصه عشان يقوموا بالقدح في هذا الكتاب، فقلنا بينسبوه بعد كده الى اساطير الاولين او اي صوره من الصور. يبقى دي صوره تنفيريه، يعني دايما صوره تنفيريه، يقول لك والله يا فلان ده ارهابي، اول ما يقول لك ارهابي كده انت على ذلك يعني تنفر منه، يعني طب انت ابتداء كده الذي حكم، قلنا ده خط ان حكم ده يكون ليه فرض، يعني ازاي انك انت تسلم له عقلك، انت ازاي ترضى بحكمه، طب الحيثيه اللي حكم بيها ازاي؟ ابدا، نجد ان هو حواجز والناس دايما تسير مع ذلك الامر، يقول لك فلان ده كذا او كذا، اقل تهمه يعني يتهم بها الانسان هنجد ان الناس يبقى عباره عن حاجز بينه وبين ذلك الرجل. لذلك لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد دايما السنن الكونيه كيف بتجري. ما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى الا وقومه كانوا يتهمونه بالجنون، بالسحر، بالكهانه، بالشعر، اي صوره من الصور. يبقى دي نعرف ان دي سنن كونيه، يبقى من انتصر للحق يبقى كان عرضه لامثال هذه الاتهامات من اهل الباطل. قلنا لان اهل الباطل لا يستطيعون القدح فيما اتى به فيبداوا يقدحوا في الشخصيه، ده كلام كذا او كذا او كذا. قلنا كل الغرض ده من ايه؟ الغرض كل من الكلام ده هو يبقى تنذير الناس عن قبول ذلك الحق او الاستماع الى ذلك الداعي عندما يدعو الناس الى ذلك الحق. قال الله تعالى يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين، دي جابها وجمعها ونقلها من الكتب السابقه. وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال بمعنى ينهون عنه قولان، الاول ان المراد انهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد والقتال، وينأون عنه ايضا يبعدونهم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يدعون احدا ينتفع. يبقى هم اساسا صدوا انفسهم عن السبيل وصدوا غيرهم عن السبيل. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا عن الكفار، عن المنافقين، اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله. الا ساء ما كانوا يعملون. فيقول العلماء في ذلك الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله. ازاي الصد؟ قال صدوا انفسهم وصدوا غيرهم. يبقى نقول لك ان هم يعني لهم لسان طلق ولهم معسول الكلام، وكذلك ايضا الهيئه كده يعني تراها وكان عليها هيبه، فده كان المنافق، صوره المنافق كما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. واظهروا الايمان لكن في حقيقه الامر هم ابطلوا في داخلهم الكفر، اتخذوا ايمانهم جنه وقايه كده فصدوا عن سبيل الله، يبقى صدوا انفسهم وصدوا غيرهم. عشان كده معلوم ان قضيه الامر والعجز عن المنكر يبقى ان تنظر نفسك اولا وان تنظر غيرك. يبقى دي لها شقين كده، مش الامر المعروف ده امر غيري بالمعروف، اول حاجه امر نفسي بالمعروف وامر غيري، يبقى لها شقين كده جزئيتين. لا تتمم الامر المعروف الا اذا امرت النفس وامرت الغير، ولا تتمم النهي عن المنكر الا اذا نهيت النفس ونهيت الغير. يبقى دي القضيه، ان نفس القضيه صدوا نفسهم وصدوا غيرهم، يبقى فكانوا فتنه لغيرهم. هنا ايضا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه، هم بيبعدوا عن الحق وبيبعدوا الناس ايضا، يدعون الناس ان يبعدوا عن ذلك الحق ولا ينقادوا لكلام ربهم سبحانه وتعالى ولا الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يدعون احدا ينتفع. وقال في قول ثاني ذكروا ان نزلت في ابي طالب، كان يعني الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤذى، وهو اساسا كان بعيد ايضا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صوره اخرى، لكن الصوره الاظهر عند العلماء هي الصوره الاولى. لما كانوا بيصدوا الناس عن قياده القران واتباع النبي، وفي نفس الامر كانوا يبتعدونهم ايضا ان ينتفعوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما يقول وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون، يقول لك والله الصنيع ده هيعود على مين بالضرر؟ يعني هيعود على مين؟ هيعود على الشخص ذاته. يعني هذا من الغباء والجهل، يعني ده من غباء الإنسان وجهله إن هو أساسا بيصد نفسه عن السبيل عن طريق رب المستقيم، عن قائد القرآن، يقول لك أنت ما بتضرش غير نفسك، يعني أنت بتضر مين؟ لن تقع المضرة على ربك سبحانه وتعالى، ولن تقع المضرة في ملك ربك سبحانه وتعالى، على ملك ربك سبحانه وتعالى، ولكن لا يضر إلا نفسه، ولا يهلك إلا نفسه. يعني زي نقول مثلا الإنسان كده يعني حدث نوع من أنواع المشاجرة بينه وبين أهله، فقال تحرمي علي كأمي وأختي، يقول لك أنت بتعاقب مين؟ يعني لما يجي إحنا نبص كده انت بتعاقب مين؟ يعني انت بتعاقب نفسك. هنقول لك والله انت عليك عتق رقبه، ان لم تستطع تصوم شهرين متتابعين، ان لم تستطع تصوم 60 مسكين، فوقعت العقوبه على من؟ يعني ده بالظبط كده قال لو لم ينفذ ذلك ساقوم بقتل نفسي. طب مين اللي روح هتزهق؟ روحك انت اللي هتزهق اساسا. فنقول هذا من جهل الانسان وغبائه. انه ايضا لما امتنع عن القياد للقران، القياد ذلك الحق، نقول المضرة هل تقع المضرة على ربك؟ أبدا، ده المضرة تقع عليك. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في الآيات، قلنا آيات واضحة، لو فكر الإنسان بالعقل لعلم هذا الحق، وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. بس ده نتيجة الجهل، وإن نتيجة تزيين الشيطان للإنسان أمثال تلك المعصية. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. وقال هي لحياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال بذلك ابن كثير رحمه الله يذكر سبحانه وتعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون منهم. يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا، لماذا؟ ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا آيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. يقول لك يعني الكلام ده الآن عند المعاينة، عند المعاينة ما كنت مصدقا لكلام ربك سبحانه وتعالى، قلنا لغاية لما يرى بعينيه، لغاية لما يرى بعينيه، قلنا إنما المؤمن بيرى من خلال منظور الشارع، يعني إحنا بنرى من خلال منظور الشارع. لما يأتي ذلك الرجل من الصحابة رضي الله عنه ما يقول للصحابة رضي الله لقد رأيت الجنة والنار حقا، يعني رأيهم إزاي حقا؟ ودي أساسا لن تكون اليوم القيامة. قال رأيتهم بعيني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نظر النبي عندي أصدق من نظري. يبقى هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى الجنة والنار ونقل ذلك، يبقى إحنا رأينا الجنة والنار. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الجنة والنار، فقد رأينا الجنة والنار، لن نعينها بعيننا. قلنا لكن عينا الكلام ده من خلال الشارع، من خلال وصف الشارع لنا. فلما وصف كان ذلك الوصف الدقيق، فرأينا النار رأي العين، ورأينا الجنة رأي العين، ورأينا أيضا أهل النار وكيف يعذبون، ورأينا أهل الجنة وكيف ينعمون. قلنا كل ده من خلال ما صور لنا القرآن وما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المؤمن ده بيتعامل مع آيات ربه سبحانه وتعالى بهذه الصورة، تعامل بهذه الصورة. قلنا مش عبارة عن خيالات، دي حقائق، يعني هذه ليست بخيالات، دي كلها حقائق. الله عز وجل وصف لنا هذه الحقائق، وإن حقيقة لا بد أن نراها. يعني بالضبط كده لما نيجي نقول بيع السلم، بيع السلم ده بيع موصوف في الذمة، بيع السلم ده بيع موصوف في الذمة، فعلى ذلك يبقى السلعة منضبط الأوفار تم التعاقد عليه. يقول لك يتبقى إيه؟ خلاص تم العقد أهو، يتبقى أول ما تيجي يبقى وقعت على الأوفار، يبقى تم البيع أهو، تم البيع. قلنا معين البيع تم من خلال الوصف، فلما تبقى الى رؤيه العين، تبقى الى رؤيه العين. شوف ده في عقود اهو، عقود. احنا هنا في الحاله دي نقول لك لم يتبقى الا ان احنا نرى باعيننا بقى، لكن قلنا المشهد تماما مصور وهيقع يعني رؤيات بالعين كما وصف لنا بهذه الدقه في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ده المؤمن، قلنا يعيش بهذا التصور، مش عبارة عن خيالات ونتخيل. ناس ده القرآن ما خلاكش تتخيل، ده القرآن صورها لك صورة واضحة تماما، واضحة تماما. قلنا أحوال أهل النار مع بعضهم البعض وبرز الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا. قلنا مقاولة بينهم، قلنا الكلام ده وكأنها قد مرت ورأيناها رأي العين، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعيشون مشاهد القيامة حية، يعني ما كانوش بيقولوا والله ده لسه زمن، لا ده كانوا بيعيشوا مشاهد القيامة مشاهد حية، مش مشاهد لسه والله ما أتى زمن هذه المشاهد، لا ده كانوا يعيشون مشاهد القيامة مشاهد حية، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الصورة التصويرية، ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الكلام ده كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى سيقول الكفار عندما يوقفوا على يوم القيامة على النار، ويشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بعينهم بعينهم تلك الأمور العظام والأوائل، بعد ذلك يقولوا يا ليتنا. لا ينفع طبعا التمني لا استئنافا للحياة بعد انقضائها، الحياة حيمر بها الإنسان لمرة واحدة، ولكن لا استئناف للحياة بعد انقضائها. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين. يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا آيات ربهم ويكونوا مؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يبقى الغيب أصبح إيه؟ شهادة. الغيب أصبح شهادة، يبقى كان دي أمور غيبية، لكن عند المعينة قالوا يعني طلبوا ذلك الوقت. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة إن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة. ثم بين ربنا سبحانه في قوله وردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون، هم طبعا لما طلبوا المطلب ده يعني طلبوا المطلب فرارا من النار، فرارا من النار، ولكن ليس حبا في الإيمان، وأنها قلوب مظلمة، قلوب سوداء، قلوب منكرة، قلوب ختم الله سبحانه وتعالى عليها وجعلها في أغلفة وأغطية فلا يصل إليها ذلك الحق. فعند المعينة قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون مؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ويردوا نعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون. قلنا ده داء بالإنسان، والآية دي في الحقيقة لو الإنسان يعني أدرى الآية على نفسه لوجد عند نفسه في بعض الأحيان أنه يتكلم بذلك الكلام. قلنا انظر كده إلى حال الإنسان لما يصاب بمرض شديد، يصاب بمرض شديد، قلنا يقعد يحط كده لست قائمة كبيرة سوف أفعل لو كان ربنا سبحانه وتعالى عفاني من ذلك المرض، سأعود إلى كذا، سأحفظ القرآن، سأصلي الجماعة، قلنا بيحط بقى بنود كثيرة جدا. فهو لما بينتهي ويزال عنه الكربة والمرض عاد إلى سيرته الأولى، عاد إلى سيرته الأولى، زي ما ربنا سبحانه بين هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة فرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، إن جئتنا من هذه لنكون الشاكرين. هنا في الحالة دي دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون لنا الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم لئن مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قلنا آية صريحة، لما بنراها احنا بنتخيل كده كأن سفينة وتجري والكفار قالوا كده، لا ده كلام يقع احنا بنقع فيه، يعني كلام بيقع فيه المسلم. وبالتالي قلنا هذه أحواله بيمر الإنسان لما بيمر بمثل أزمة أو أي نوع من الأنكار يبدأ يشعر يا رب سبحانه وتعالى ويستغيث برب سبحانه وتعالى ويأخذ العهود والمواثيق على نفسه، لو أزال الله عز وجل عن هذه الكربة يعني ليرى ما افعل من الطاعات، لن اترك المسجد، لن اترك دروس العلم، قلنا حفظ القران وهكذا، يبدا يحط قلنا يعني تقريرات كثيره جدا. وبعدين لما تزال الكربه عاد الى سيرته الاولى. ده دهب يعني عشان نعرف ايضا ان دي بتبقى قلوب والعياذ بالله مظلمه سوداء، قلوب منكره لذلك الحق، لم تهيئ بعد استقبال ذلك الحق. لذلك قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى نتخيل كده أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الكافر ده فرصة أخرى لكي يعود في الحياة، هيعمل إيه؟ نفس عمله، يعني نفس عمله. ولو قلنا رجع تاني وطلب الرجعة فرجع مرة ثانية نفس عمله، نفس عمله، ما تظنش كده ان هو هيصحح المسار، لا مش هيصحح المسار، قلنا لان دي الله تعالى طبع على تلك القلوب، قلوب مطبوع عليها، فخلاص قلنا يبقى هو قراره ده قرار لحظي، مش قرار مبني على ايه؟ على يقين، لا ده قرار لحظي، مقصده كلها من المسألة ان هو ايه؟ يفر. شوف الشيطان لما اتى الى ابي هريرة رضي الله عنه، لما كان ابو هريرة رضي الله عنه يقوم بحفظ الصدقة، يبقى اتى في صورة ايه؟ رجل كبير السن، ثم حكم ذلك الطعام، وبعدين في المرة الاولى قال له مش هعود مرة ثانية، عاد كاذب، والمرة الثالثة عاد وكاذب، يبقى شوف كاذب، يبقى هو عايز يفلت، لما بيقول انا مش هعود عايز يفلت، لكن ما كانش قرار يقين ان هو مش هيعود، لا هو بس عايز يفلت من الموقف. هنا نفس القضية، هم عايزين يفلوا من النار، فعايزين يفلوا من الموقف، فالله تبارك وتعالى يبين لنا يعني هذا الأمر، ما يعني معلوم أن الله تعالى يعلم المكان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى لو هم ردوا ذلك وده مستحيل هيعودوا إلى السيرة الأولى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال وردوا العدو ومنوا عنهم وأنهم لكاذبون، فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قلنا قضية طبعا إيه في البعث دي، يعني هذه من القضايا الهامة في حياة الإنسان، لأن الإنسان لما يوقف في قلبه من البعث من بعد الموت، قلنا بيبقى حسابات الإنسان مدقق فيها، الإنسان بيدقق في حساباته، قلنا لأننا أعلم أنني مبعوث من بعد الموت، وأن الله تعالى يجازينا على أعمالنا، فقضية البعث من بعد الموت قلنا قضية يقينية في قلب المسلم، ولها أثر إيجابي في السلوك، القضية دي لها أثر إيجابي في السلوك، ضبط السلوك من خلالها، قلنا لو كان الإنسان لا يحاسب ومفيش بعث من بعد الموت خلاص، قلنا يتيح الإنسان يفعل ما يشتهي وما يريد، لكن يا ترى إيه اللي مقيدك؟ إيه اللي ملجم الإنسان؟ إننا مبعوثون من بعد الموت، حتى نبعث ثم نسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالواحد بيبقى حريص مدقق في اموره، في كلامه، في حركاته، في سكناته، لانها كلها مسطره ومن بعد نوسى نجازى عليها كما بين لنا ربنا سبحانه. اما هؤلاء فقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قلنا دول حالوا كحال الدهريين. يعني لما قالوا يعني ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا الا الله. يعني هم ده الدهريين اللي هم كأن بيقولوا ما فيش وجود لإله. والدنيا طبيعة، دنيا طبيعة، اللي يجي وقته ويموت مات وانتهى، لكن مفيش بعث من بعد الموت. لكن طبعا هنا قلنا هؤلاء الذين انشغلوا بحياتهم الدنيا وما كانوا يرجون ان يكون بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى لقاء من بعد الموت. قال الله تعالى: وترى اذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى باقي ربنا سبحانه انهم اذا اوقفوا بين يديه سبحانه وتعالى قال ليس هذا الحق، بعد طبعا هنا المعاينه قالوا بلى وربنا، لكن قلنا خلاص انقضى الامر، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الناس حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقائه وعن قيبته إذا جاءته الساعة بغتة وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل. نقول والله شغلة الإنسان ممكن تشغله الحياة الدنيا وينسى هذا اللقاء الذي بينه وبين ربه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما حياة الدنيا إلا لعب ولهو. دائما الإنسان بيؤخذ منين؟ من جهة حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للحياة، وحب الإنسان أن يخلص في الحياة بينسيه أمر الآخرة، فيبقى حس الآخرة ضعيف جدا بالنسبة لحس الدنيا. قلنا الإنسان لأنه قلب القضية، القضية إن إحنا الله سبحانه وتعالى يعني لم يخلقنا حتى نكون في الدنيا، قلنا نكون في الدنيا لفطرة ثم يكون ما هو الإنسان بعد ذلك إلى الآخرة، فأنت موجود في الدنيا لكي تعمل للآخرة، انا موجود بالدنيا عشان اعمل للآخرة. والدنيا ده هي اساسا كل لحظة بتمر علينا في الدنيا لابد ان نعمل تلك اللحظات بما ينتفع به الانسان عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. لكن حس الانسان للدنيا اكبر بكثير جدا من حس الانسان بالآخرة. وكان الانسان لم يصدق بامر الآخرة او تصديقه بامر الآخرة فيها نوع من انواع الخلل. لكن لو كانت رؤيه الاخره رؤيه صحيحه يبقى هينظر بالمنظور الصحيح، انظر بالمنظور الصحيح الى الدنيا وانظر بالمنظور الصحيح الى الاخره، وان انا عارف دايما المرض الى الاخره، فالدنيا دي ممر ليست بمقر، فمفيش وقت ابدا يعني نبني فيها بنايه، لان عما قريب هتفوت تلك البنايه ويفوت الانسان عنها، فمفيش وقت ابدا نقول ان احنا هنضيعه في الدنيا. كل لحظه انا بمضي على الدنيا يبقى هي اساسا عباره عن لبنه بنبني بها ذلك البناء في الاخره. كل لحظه بتمر علينا لابد ان احنا نستثمرها لامر الاخره، لامر الاخره. فلذلك حياه المسلم كلها عبوديه لله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني ما فيش لحظه من لحظاتنا احنا انا بخرج فيها عن العبوديه لله عز وجل. قلنا عند نومك وعند استيقاظك، ونتخيل بقى نمر بحياتنا كلها، كل الامور حياتيه، قلنا من طعام، من شراب، من جماع، من لبس الثياب او النعال، قلع النعال، قلنا دخول الخلاء، خروج الخلاء، دخول البيت، خروج منه، كل مسجد، وهكذا. قلنا في كل خطوه يعني بيخطوها الانسان في الدنيا انت عبد لله سبحانه وتعالى، مفيش لحظه ابدا ولا خطوه من هذه الخطوات انا بنخرج فيها عن طور العبوديه، انا عبد لله. فكل لحظاتنا كده في امور الحياه هي عبوديه لله سبحانه وتعالى، ودي حياه المسلم. قلنا ان احنا بنطلب الاخره، فحس الاخره لابد ان يكون حس واضح، وحس الاخره لابد ان يكون اقوى بكثير من حس الانسان بالنسبه للدنيا. لكن حب الانسان للدنيا طغى على طلب الاخره، حب الانسان للدنيا طغى على طلب الاخره، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كان يبين: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قلنا اما تكذيب فعلي يعني قالوا ان مفيش حاجه بعث من بعد الموت، قلنا ممكن بلسان الحال يبقى هذا عمله عمل المكذب بلقاء الله سبحانه وتعالى. يقول لك الانسان اللي هو طاغي كده في المعاصي، طاغي قلنا يعني في ملذاته وشهواته، نقول حاله حال الذي يكذب بيوم الدين. قلنا عرفنا يقول لا ده في يوم اخر، بس حاله لسان الحال نقول حال الذي يكذب بامر الدين. قلنا الانسان اللي هو بيضيع وقته ده حاله حال الذي يكذب بيوم الدين، يكذب بلقاء ربه سبحانه وتعالى. نقول انك انت تقر كده انت على موعد ولقاء مع ربك سبحانه وتعالى، نعم، يعني ما منكم من احد الا سيكلمه ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: ويوم تعرضون لا تخفى منكم خافيه. والانسان هيبقى موقوف مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى سائلنا عن كل صغيره وكبيره، يبقى ده امر احنا مستقر عندنا في الداخل كده، لكن لابد ان هو يكون ظاهر على سلوك الانسان، ظاهر. لكن نقول بلسان الحال يعني شغلتنا الدنيا تماما، يعني شغلتنا ايه؟ يعني اموالنا واهلنا، اشتغل الانسان بماله واهله، شغل بالدنيا بطعامه بشرابه، قلنا المهم بمقومات الدنيا منشغل تماما، لكن حس الاخره اصبح حس ضعيف جدا جدا. قلنا لان طبعا لابد ان يكون حس الانسان يعني بعد هذين الامرين، اما بالدنيا اما بالاخره، اما بالدنيا بالاخره. فلذلك لو كان حسك بالاخره هو الاقوى وشغلك الشاغل هو الاخره، فما كانت الاخره همه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى جعل غنى هذا الانسان في قلبه، واتته الدنيا وهي راغمه، يعني هتاخد نصيبك من الدنيا اذا ربنا سبحانه وتعالى قدره لك. لكن في الواقع كده لسان الحال وكان الانسان يكذب بان هناك مرد ومعاد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قد خسر الذين كذبوا لقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه. امتى تحدث الافاقه؟ عند الموت. تحدث الافاقه عند الموت. عند بقى المعاينه، عند المشاهده. حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، هم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. يبقى جاءتهم الساعه بغته، يبقى الندم على ما فرط من العمل وما اسلف من قبيح الفعل، حاله كحال الذي يندم بعد قتل القتيل. قلنا هذا هتعمل فيه؟ مفيش استئناف مره ثانيه، يبقى بعدما قتل القتيل يعني قال علامات الندم واندم على تلك الفعله، لكن
نقول لك والله ما فيش خلاص ما فيش مرض، الروح مش هترد الى جسد هذا الانسان، نفذ السهم خلاص، مهما يندم مهما يتعصب فكون فات الامر، فات خلاص الامر. ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حالهم يقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، هم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يندمون. يبقى قال ان هم حيندموا ويبقى الحسره الشديده كما قال الله تعالى وانذرهم يوم الحسره اذ قضي لهم في غفله هم لا يؤمنون. انذرهم يوم الحسره يتحسر فيها الانسان الكافر والمؤمن، يعني الكافر والمؤمن. ما نظنش ان يوم الحسره ده على الكافر فقط، لا هو شديد على الكافر، لكن المؤمن يتحسر على لحظه انظارها دون ان يعمل تلك اللحظات بطاعه ربه سبحانه وتعالى. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي لهم في غفله هم لا يؤمنون. قال الله تعالى يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. قالوا كيف يحمل ذلك الوزر على ظهره؟ قال ان هو عمله يعني عمل هذا الفجر يصور له في صوره قبيحه وتخرج منه رائحه نتنه، فيقول من انت؟ فيقول اما تعرفني؟ فيقول لا والله الا ان الله قبح وجهك وانت ريحك. فيقول انا عملك الخبيث، هكذا انا عملك الخبيث. قال فيركب هذا العمل على ظهري، يعني قال فيركب هذا العمل على ظهري. لذلك قال سبحانه هم يحملون اوزارهم على ظهرهم، الوزن بتاعه هيتمثل له في صوره رجل قبيح الهيئه لتخرج منه رائحه نتنه. فعندما يساله من انت؟ قال اما تعرفني؟ انا عملك، يعني انت العمل السابق. يبقى عمل الانسان كده هيمثل لك في صوره على حسب العمل. ده رفيقك بقى في القبر، ده الرفيق. عشان كده اقول لك والله يا انت ليك رفيق في القبر، تخيره، تخير الرفيق. والله لو تخير كده رفيق قبيح في الصوره منتن الرائحه، ونختار ان انت ده باختيارك، اختار الرفيق الذي يرافقك في تلك الرحله الى الدار الاخره. نقول لك الرفيق ده انت اللي بتربيه، هو عباره عن صوره العمل هتمثل لك، اما في صوره رجل صالح تخرج منه رائحه طيبه، واما تكون في صوره قبيحه تخرج منها رائحه منتنه. حسب ما انت يعني تختار ذلك الرفيق، لا تلومن بعد ذلك نفسك. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يتبعه ثلاثه، الميت يتبعه ثلاثه، ادي اهله وماله وعمله، دول الثلاثه اللي بيتبعوه. قال اما اهله فيرجعوه، وماله يتخلف عنه، اذا ما بقاش معاه الا العمل. ده اللي هيمثل له، اما في صوره رجل صالح تخرج منه رائحه طيبه، واما ان تكون في صوره قبيحه تخرج منها رائحه منتنه. قال الله تعالى يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو، وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. يقول لك يعني ادي عمليه الموازنه، في عملية موازنة، وازن بين الأمرين. يقول لك آدي الدنيا وآدي الآخرة، آدي الجنة وآدي النار. يعني آدي الجنة وآدي النار، أنت عايز تخش أنه دار؟ الجنة ولا النار؟ ويقول لك الجنة أهي هنذكر لك معالمها، وآدي النار نذكر لك يعني آدي معالمها، تختار أي الدارين؟ ده باختيارك. يقول لك والله طريق النار أهو طريق واضح، حفة النار بالشهوات، طريق الجنة حفة الجنة بالمكاره. يقول لك طريق فيه صعوبة شوية لكن نهايته نهاية مفرحة. يعني نهاية مفرحة. يقول لك اختار، إما إنك أنت وعورة الطريق لكن في النهاية ترتاح، إما إنك أنت بقى تختار الطريق اللي أنت تراه وكأنه ممهد مفروش بالورود لكن في نهاية الطريق قلنا انزعاج ما بعد انزعاج. تخير. طبعا هنا الإنسان يعني يتخير دايما إيه؟ يقول لك التعب بعدين راحة، لكن الراحة بعدها تعب. قلنا طبعا ده هلاك، قلنا خاصة ده عذاب صرمدي او نعيم صرمدي. فقلنا وان هديناه سبيلا اما شاكرا واما كفورا. فالجنة حفت بالمكان، طريق الجنة مش طريق ممهد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله. قلنا طريق في زلزلة، في زعزعة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قلنا طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، بالمكاره. وقلنا طريق طبعا هنا فيه إكرار جبر النفس قهرا وقسرا على طاعة الرب سبحانه وتعالى وعلى أن تجوز هذا الطريق. قلنا كل عراة، كل عقبات ولكن المطلوب ان احنا نجوز العقبات حتى نقول يعني نصل الى دار السلام. ده الطريق بتاعها. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا معالم الطريق وبيّن لنا ازاي احنا نجوز العقبات دهية. يعني شو لك والله عقبات انت يعني صرف معاها؟ لا، العقبات حتى العقبات اللي هي مبثوثة في طريق اهل الجنة هنجد ان هي ايه عقبات. الله عز وجل بيّن ايه المدد والعون الذي يستمد الانسان من ربه سبحانه وتعالى ويستعين من خلاله حتى يجوز تلك العقبات. قلنا خاصة عندنا نماذج عملية جازت هذه العقبات بأمان وسلام. قلنا عندنا القدوة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل كما يعمل ونقول فيما قال ونسكت عما سكت. قلنا لك انت تسكت في الطريق هتصل بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني قلنا لك خليك سير ورا فلان، يعني هتسير ورا فلان، هتسير ورا ان شاء الله تعالى لن تقع في المحظور. احنا ايضا سيرنا يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما بين وما الحياة الدنيا إلا لعب. قلنا لك والله ده ما الذي وصف لنا الحياة الذي خلقها؟ يعني ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير الذي خلق الحياة والذي قال لنا الحياة لعب ولا. وربنا سبحانه وتعالى بين أنها زينت الحياة في هذه الصورة، لكن في حقيقة الأمر إياك أن تستدرك من جهة هذه حياة الدنيا. لذلك وما الحياة الدنيا لعب ولعب، فالدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا يبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يقول ابن كثير رحمه الله يقول سبحانه وتعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومنا ومخالفتين إياه، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم ما فيش بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة شخصية، ده كان هو معروف بينهم ان هو ايه الصادق الامين. يعني معلوم كده ان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. ولكن امتى بدأوا يكذبوا؟ لما جاء بآيات الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يبين ان هذه قلوب منكرة فكانت رافضة لاستقبال كلام ربها سبحانه وتعالى. ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى هذه الآيات ما كذبوه. لكن امتى كذبوا؟ لما جاء بالآيات. فبين الله عز وجل دي سنة كونية. الله تعالى بين ان دي سنة كونية. طالما انك انت لا تدعو الناس الى الحق فانت عند الناس كده يعني صورة طيبة. الناس بتراك كده تمام، طالما انت لا تأمر معروف ولا تنهى عن المنكر فانت كده يعني تبقى محبوب عند الناس. لما تيجي تأمر معروف وتنهى عن المنكر في الحالة ده هي يبقى لابد من صب الاتهامات. لابد. بنقول لك والله هذا رجل عنده بنات، البنات والله متبرجات، لو قلت له اتق الله يعني كيف تخرج بناتك بهذه الصورة؟ قلنا صورة يعني مخالفة لما أراد الله سبحانه وتعالى، عند ذلك نصب العذاب. قلنا والله لماذا يا فلان لا تصلي؟ نصب العذاب. لماذا تفعل ذلك؟ نصب العذاب. قلنا لكن لو أنت ما بتتكلمش عن حاجة أنت تبقى إنسان محبوب، سام محبوب. ودي قلنا صورة سنن كونية. يعني الداعي للحق يعلم ان هناك جملة من الاتهامات او السخريات او السفهات يعني هتقع من اهل الباطل. قلنا لان اهل الباطل يحاولون يعني نقول هدم هذا المثل. دايما اهل الباطل بيحاولوا هدم ذلك المثل. قلوا يعني ده هذا رجل معروف بالصلاح، معروف بالصدق والامانة، لكن لما دعا القوم عند ذلك يحاولون عند ذلك الانتقاد الشديد. فما طبعا هنا مش مقصود في شخصه ولكن نتيجة ان هو اتى اليه بذلك الحق بيحاولوا هدم هذه الشخصية. ليه بيهدموها؟ قلنا يا ترى بيهدموا في عداوة شخصية؟ لا، يهدموها كنتيجة للي هو اتى به. يبقى عايزين عشان ما حد يستمع الى ذلك الهدى الذي جاء به. ودي اساسا سبيلهم
في تكذيبهم لرسل الرب سبحانه وتعالى وفي اتهامهم بهذه الاتهامات. يقول سبحانه وتعالى مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب قوم له ومخالفتهم اياه، قال قد نعلم انه لحزنك الذي يقولون، قد احطنا علما بتكذيبهم لك وحزنا فتاسفك عليهم. فقول فلا تزل نفسك عليهم حسرات. فمن قال سبحانه لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين، فلعلك باقع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسلم. قال بانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يسالون، لا يتهمونك بالكذب في نفس الامر، ولكن الظالمين بايات الله يسالون، ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. بس ما فيش طريقه يصد الناس عن ذلك الحق الا بهدم شخصيه الداعي. هيقول لهم ايه؟ اصل ده حق ظاهر، فيحاولوا في الحاله دي يجوا اي نوع من الارتياب. عشان كده حتى لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى كان من ضمن التهم، يعني من ضمن التهم، يعني ان انتم الا بشر مثلهم، انتم بشر، انما لو كان ربنا سالك يعني هينزل رساله يبقى نزلنا مع ملائكه، فكان كده عشان هم بشر فقط. طب انت انظر الحق اللي هو فيه، لا هو عايز قلنا يهدم الشخصيه، لو هدم الشخصيه هيضمن عند ذلك ان الناس لا يستمعون الى ذلك الكلام. لكن قلنا قبل ما يجي بالكلام ده يقول والله كان انسان يعني كما قالت اليهود عبد الله بن سلام، يعني قال ما تقولون في، قال يعني هو عالمنا ابن عالمنا عبرنا ابن حورينا، فقال ارايتم ان امن؟ قال اعوذ بالله من ذلك. فلما خرج قلنا في نفس الموقف يعني هذا سبعين ابن سبعين الى غير ذلك من الكلام، قلنا على طول رد الكلام، قلنا لان هو اساسا عناد، فهو لما بيجي يهدم الدين يهدمه عن طريق هدم الداعي. عشان كده لما يجي يقول لك والله احذر احذر ان تستمع الى الارهابيين، يبقى الارهابي ده يعني قلنا الناس بتاخد وبتضع صوره كده وحاجز. هو مقصده ايه؟ مقصده انك انت لا تستمع الى ذلك الحق، لا تستمع. عشان كده كما يقول العلماء جهاد الابتداء والطلب، هو طلب الكافر في عقر دار. قلنا يا ترى ايه المطلوب من كده؟ قال ازاله الطواغيت التي تمنع وصول الحق الى الناس. اساسا ده جهاد الابتداء والطلب مهمته كده، مش مهمته ابدا لقتل الناس ولا مصادره الخيرات ولا لاحتلال البلدان، لا ده جهاد الابتداء والطلب لدعوه الناس لدين الله سبحانه وتعالى. فبييجوا يزيلوا الموانع او الطواغيت التي تحجب وصول الحق الى الناس. لو ده اساسا ادي قصد جهاد الابتداء والطلب. فنقول ان هم لما بيجي يتهموا يبقى هو عشان يبقى يتم القدح في الدين ورد الناس وصد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فالله تعالى بين للرسول صلى الله عليه وسلم ان دي سنه كونيه، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ايات لا يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى يظهر ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. يبقى هذه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزيه له في من كذبه من قبل، وامر له بالصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ووعد الله سبحانه وتعالى رسوله بالنصر كما نصرهم الله سبحانه وتعالى، وبالظفر حتى كانت لهم العاقله بعدما نالهم من التكذيب من قومه والاذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الاخره. ولهذا قال ولا مبدل لكلمات الله. وربنا سبحانه وتعالى كما قال كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. قال الله تعالى قد سبقت كلمات لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا هم الغالبون، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى والعاقبه للمتقين. يبقى العاقبه للمتقين. هذا موسى عليه السلام قال استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. العاقبه هي المتقين، فدي سنه كونيه، لكن هذه سنه التدافع على بد من وجودها. والله تبارك وتعالى يبين كده. لما نيجي نقرا في الاحداث السابقه هنجد هذا الامر، هنجد المعاناه الشديده بين الرسل وبين قومهم، وان المنع من قومهم كانوا يكذبون الرسل، صبروا وظلوا يدعون لدين ربهم سبحانه وتعالى حتى اتى ذلك الامر من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى نجى الطائفه المؤمنه ثم كتب الهلكه على الطائفه الكافره، ثم كانت التمكين والعاقبه للمتقين. قلنا نقرا الحدث ده مع كل نبي الانبياء مع قومه، وقلنا ما فيش مره من المرات كانت العاقبه لغير المتقين، لا
نهاية الأمة بتكون العاقبة للمتقين والهلكة على الظالمين. يبقى دي نهاية أي أمة من الأمم السابقة. فالله تبارك وتعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتوا مسلمين. مش انك انت والله انت بتدعو للحق يبقى معنى كده ان مش فيه إذاء، لا، ده الطريق سبيل المؤمنين. وان سبيل أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين قالوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قلنا زلزال شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قلنا يعني مش والله دي يعني امر عارض كده، لا، قلنا ابتلاء شديد جدا جدا وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن مطلوب الصبر. فصبروا على مكذب واوذوا حتى اتوا المصلحه. يبقى انت واستعين بالصبر والصلاه، تستعين بالصبر والصلاه. وهنجد كده ان الله تبارك وتعالى وجه ذلك الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر اولو العزم الرسول. ده طريق واحد، يعني طريق نجد ان السمه الغالبه اللي هي الصبر، دائما الصبر على الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى. الطريق طويل والطريق كله مشاق وغوره، لكن يحتاج الى الصبر. نهايه ذلك الصبر حيكون العاقبه للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، حتى اتاهم نصرنا. قال فوعد الله عز وجل بالنصر والتمكين والظفر على الاعداء. قال لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم هم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. قال لقد جاءك من نبأ المرسلين، اي من خبرهم كيف نصروا، وهو يدعى على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم اسوه وبهم قدوه. ربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم لك فيهم الاسوه والقدوه وكيف كانت العاقبه للمتقين. قلنا عشان كده دايما احنا نقول المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى، المستقبل لهذا الاسلام، التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. رضى بذلك الكفار ام لم يرضوا؟ قلنا مهما كانت القضيه فالعاقبه للمتقين، والتمكين لاهل السنه كما بين الله عز وجل وكما وعد سبحانه وتعالى. وعد الله عز وجل لا يتخلف ابدا. قلنا اقرا في السنه الكونيه نعلم ذلك حق اليقين، حق اليقين. قال الله تعالى قد جاءك من نبأ المرسلين ان كان كبر عليك اعراضهم فإذا استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسف، وده حال الداعي، حال الداعي دائما يتأسف أن هناك أنفس قد خرجت من الدنيا كافرة وتعذب في النار. ده حال الكافر، لأنه عنده حال الداعي أنه عنده رث أساسا في المدعوين. احنا لما نيجي نقرا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم هنرى هذا النوع من انواع الايذاء، كيف اوذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما تقاعد ابدا، ظل يدعو القوم حتى يخرجهم من الظلمات الى النور ومن النار الى الجنه. قلنا كانت دعوته، وبالتالي كان يدعو اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون. يبقى لماذا؟ قلنا لانهم لا يعلمون الحق، فهو عارف النجاه فين، وبالتالي قلنا رغم الايذاء الشديد ومع ذلك ظل يدعو القوم ولم ييأس ابدا من رحمه ربه سبحانه وتعالى، فدعا القوم الى دين ربهم جل وعلا. قال الله تعالى ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لكن دي سنن كونيه، سنن كونيه. الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله تعالى يهدي من يشاء برحمته وانعامه واحسانه، ويدل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. وحنرجي الكلام عن باقي الايات باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.